الحمد لله الذي أنعم علينا بما أعطانا من الأموال ووفق من شاء من خلقه لاكتسابها من طريق حلال وصرفها فيما يوجب رضا الكبير المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بأكمل الشرائع وأفضل الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا بيع فيه ولا خلال، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن التجارة وطلب الرزق من الأمور المشروعة في الإسلام، فالأصل فيها الإباحة، بل قد تكون مستحبة بحسب المقصد منها. والمال يا عباد الله من الضروريات التي لا تستقيم مصالح الدنيا إلا به، وهو قوام حياة البشر ومعاشهم، ولا يمكن تحصيل المال إلا عن طريق التكسب والمضاربة والإجارة وغيرها من الوسائل المباحة شرعا. والناظر لعامة المسلمين اليوم يجدهم بين أمرين: مغرق فيها وشغله الشاغل جمعها والسعي في تحصيلها ولا نصيب له من هموم الإسلام والمسلمين، وآخر محجم عنها محذر منها، يرى من امتهنها أنه ناقص عديم النفع قليل البركة. فأي الأمرين هو الصحيح؟ أيها المسلمون، المال عصب الحياة، كما قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي تقوم بها معايشكم. والحاجة للمال ماسة في حق الفرد والجماعة، وبيان حاجة الفرد للمال أن حفظ حياته متوقف على الأكل والشرب وكذلك الملابس الواقية من الحر والقر، وكل هذه الأشياء تتطلب مالا، وهذا ما يكون أكثر وضوحا في البلاد الفقيرة التي شح فيها المال بأيدي الناس. وأما في حق الجماعة فالحاجة إليه من وجوه عدة، منها أن الأمة هي مجموعة من الأفراد، فإذا دخل النقص على كل فرد دخل النقص على الأمة جميعا، ومنها أن الأمة مطالبة بمجموعها بالدفاع عن دين الله عز وجل والجهاد في سبيل الله، ولا بد لذلك من عدة، ولا يكون ذلك إلا بالمال، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومنها أن وجود المال في يد الأمة يغنيها عن أعدائها، وهذا واقع لا يحتاج إلى دليل. عباد الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فمدح الله جل وتعالى إقامتهم لذكر الله في وقت التجارة، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمرهم عز وجل بترك البيع في وقت محدود وهو يوم الجمعة، مما يدل على جوازها في غير ذلك. ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي من التجارة ونحوها. وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يؤجرون أنفسهم عند الحاجة، وقد قص الله تعالى علينا نبأ موسى عليه السلام مع شيخ مدين حينما قال له: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فمكث موسى عليه السلام 10 سنوات لكي يعف فرجه ويشبع بطنه، وقال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وقال تعالى في قصة داود عليه الصلاة والسلام: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا، حيث كان عليه الصلاة والسلام يصنع الدروع، فاحترف مهنة الحدادة التي يمتهنها بعض الناس اليوم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، كنت أرعى الغنم وكنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، رواه البخاري. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في بدء أمره يريد الشام للتجارة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، رواه الإمام أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده، رواه البخاري. وأخرج مسلم بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن زكريا عليه السلام كان نجارا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكانوا يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم ومزارعهم، ولم يؤثر عن واحد منهم أنه ترك العمل والتكسب وجلس في بيته، بل ورد عنهم ذم ذلك. قال عمر رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أيها المسلمون، للمال فوائد دينية ودنيوية، أما الفوائد الدنيوية فالخلق يعرفونها، ولذلك تهالك الناس في طلبها والسعي في تحصيلها. أما الدينية فتنحصر في ثلاثة أنواع: الأول أن ينفقه على نفسه، إما في عبادة كالحج والعمرة والصدقة ونصرة المسلمين، وإما أن يستعين به على العبادة كالمطعم والملبس والمسكن وغيرها من ضروريات المعيشة، فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر لم يتفرغ القلب للدين والعبادة. الثاني ما يصرفه إلى الناس كالصدقة والهدية وضيافة الإخوان والأصدقاء ونحوها. الثالث ما يصرفه في وجوه البر كبناء المساجد ودعم الهيئات الدعوية والإغاثية وغيرها من وجوه البر. أيها المسلمون، هل للتجارة فوائد؟ نعم، للتجارة فوائد، منها الاستغناء عن الناس، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغني عن الناس ولو بشوص السواك، رواه الطبراني وسنده صحيح. ومنها أنها سبب في إقامة ألوان من العبودية لله عز وجل، فمن يمتلك المال يستطيع أن يضيف إلى نفسه أجورا مضاعفة كالأوقاف والدعوة إلى الله والصدقات ونصرة المستضعفين وتفطير الصائمين وغيرها من ألوان العبودية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، وفي رواية: بالدرجات العلى والنعيم المقيم، رواه البخاري. وهم أصحاب الأموال، فقد أضافوا لأنفسهم نوعا من العبادة وهو الصدقة، ولم يستطع غيرهم أن يفعله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنها أنها تقوي التوكل على الله، فالتجارة نوع من المخاطرة، فقد يكسب الإنسان وقد تركبه الديون، فلذلك تجد أن قلبه متعلقا بالله محتاجا إليه. ومنها أنها تحقق الأمن الاقتصادي للأمة الإسلامية، فالأمة التي لا تملك اقتصادها لا تملك قرارها، فالذي يملك التجارة والمال يؤثر في الناس. وهذا ما حصل مع ثمامة ابن أثال عندما أسلم، قال لقريش: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. أيها المسلمون. ومع أن للتجارة فوائد، لكن هناك أمور يجب أن يراعيها من يمارسها، من ذلك ألا تلهيه عن طاعة الله عز وجل، فإن هناك واجبات عينية وواجبات كفائية لا بد من مراعاتها، وعدم الإخلال بشيء منها على حساب ما يقوم به من عمل تجاري. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: تعس عبد الدينار، رواه البخاري. إن الاشتغال بالتجارة إذا أحدث نقصا في الطاعة لم يكن مباحا، بل يكره أو يحرم على حسب ما يحصل على الطاعة من خلل. فمن شغلته التجارة عن تحية المسجد أو عن فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام في الصلاة كانت في حقه مكروها، ومن شغلته عن صلاة الجماعة أو عن أدائها في أول وقتها كانت محرمة عند ضيق الوقت. وكذلك من شغلته عن فعل واجب ولو مع أهله كان انهماكه المشغل عن ذلك حراما. ومما يجب مراعاته أن يؤدي الحقوق الشرعية في تجارته، وذلك كزكاة عروض التجارة، وأن يتجنب التجارة بالحرام، وأن يتحرى رزق الحلال فيتحرى الحلال ويترك الحرام ويتورع عن المشتبه. فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من حلال أم حرام، رواه البخاري. وأيضا ألا يكون همه الشاغل فيجعل من عمله هذا وسيلة للتقوى على طاعة الله، فالهم هم الآخرة فيجعل الآخرة في قلبه والدنيا في يده. وأما من أصبح وهمه الدنيا فهذا الذي لا تحمد عقباه، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه صنيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه صنيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، رواه الترمذي. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أباح لنا من المكاسب كل تعامل مبرور، ونهانا عن كل معاملة تنطوي على الغش والكذب والجهالة والغرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أهدى آمر وأبر مأمور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، ومن أهم المهمات التي ينبغي معرفتها من يمارس التجارة أن يتعلم أحكام البيع والشراء، فيعرف الحلال والحرام، فلا يبيع للناس المحرمات، ولا يغشهم ولا يخدعهم، ولا يروج في سلعته بالكذب واليمين الغموس، وحتى لا يدخل الربا عليه من أبواب قد لا يعرفها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، رواه الترمذي. وأيضا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فالتاجر أثناء تجارته قد يرى من المنكرات التي لا ترضي الله، فواجب عليه إنكارها وعدم السكوت عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وأيضا أن يقنع بما رزقه الله تعالى، فالقناعة كنز عظيم، وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح لمن رزق كفافا وقناعة بما عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. ثم ليعلم أنه لن يأتيه من الدنيا إلا ما قد كتبه الله له، فمهما جد واجتهد وبذل الغالي والنفيس فلن يأتيه من الدنيا إلا ما قد كتب له. قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فتوقن بأن المقدر لك يأتيك، وإن لم يقدر فلا يأتي. فمن أيقن بذلك أورث الله عز وجل قلبه خصلتين: أن يأمن قلبه من أن يفوته ما قدر له، وأن ييأس من أن ينال ما لم يقدر له. فمن فعل ذلك قل همه وغمه وخضوعه للخلق والمداراة لهم لأن ينال بهم منفعة، فهذا هو الغنى بالله عز وجل. وليس رزق الفتى من حسن حيلته، لكن جدود بأرزاق وأقسام، كالصيد يحرمه الرامي المجيد وقد يرمي فيرزقه من ليس بالرامي. أيها المسلمون، إن التجارة الحقيقية هي التجارة مع الله. نعم، التجارة مع الله، فهي التجارة المضمونة الربح التي لن تبور ولن تكسد ولن تفسد، بل تجارة هي أجل التجارات وأعلى التجارات وأفضل التجارات. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ثم ذكر جل وتعالى نوع هذه التجارة في الآية التي بعدها: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نسأل الله جل وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واخذل المشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنا مطمئنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح بالإيمان صدورنا وتول أمرنا واختر لنا ولا تكلنا إلى اختيارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل لنا ولكل مسلم ومسلمة من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما علمت أن الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت أن الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك توبتك وجنتك ورضوانك. اللهم هب لنا الثبات على دينك. اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أقوياء بك فأعزنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا مغفرة من عندك وتوبة نصوحا يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا ممن آثروا الحياة الآخرة على الدنيا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الحي القيوم، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تجعلنا من الفائزين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولعلمائنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكل من يشهد لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واعصمنا من الفتن والشرور، وانصر أخوان المجاهدين في الثغور، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأمواتنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.